فلسطين تتحضر لدخول الأمم المتحدة كدولة مراقبة وواشنطن تعترض. مصر تنتظر خطاب مرسي والمعارضة تتمسك بإلغاء الإعلان الدستوري. ميقاتي يحمل الخلافات السياسية مسؤولية الأزمة الاقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المتوقع أن تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطينية عبر التصويت على الطلب الفلسطيني بالحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية، برغم التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بمعاقبة السلطة الفلسطينية وحجب الأموال عنها.
دخلت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة كيان مراقب، من المتوقع أن تخرج منه بصفة جديدة هي دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية. فبعد التعثر الذي لقيه حلم الفلسطينيين بقبول طلبهم في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بفعل التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو، يرجح أن يحصل الطلب الفلسطيني على أغلبية مريحة عند التصويت على قبولهم بصفة دولة مراقب غير عضو.
موقفهم لم يتغير. لقد وصلتنا رسالة بأنه لا يجب أن نذهب إلى مجلس الأمن وأن هذا لن يحقق إقامة دولة فلسطينية. نحن لسنا موجودين هنا لمواجهة الأمريكيين أو لعزل إسرائيل، نحن هنا لإعادة حل الدولتين على خطوط 67.
طلب العضوية الذي قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أرفق بالدعوة إلى استئناف المفاوضات الثنائية المتعثرة منذ أكثر من سنتين، تمهيدا للوصول إلى تسوية شاملة تسمح بقيام دولة فلسطينية تعيش بجانب إسرائيل على أساس حدود ما قبل العام 67، وهو المطلب الذي وضعته الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في سلم الأولويات قبل البحث بأي أمر آخر.
إن الطريق للوصول إلى حل الدولتين التي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني يمر عبر القدس ورام الله وليس عبر نيويورك. لقد قلنا بوضوح للقيادة الفلسطينية بأننا نعارض الجهود الفلسطينية للوصول إلى دولة فلسطينية من خلال الأمم المتحدة، والطريقة الوحيدة للوصول إلى حل نهائي هو البدء بمفاوضات مباشرة.
في الأساس فإن الطرفين يحتاجان بنفسيهما إلى تقرير أي مفاوضات يمكن أن تحصل. يمكننا فقط أن نساعدهما على محاولة أخذ خطوة ضرورية. من وجهة نظري مفاوضات تؤدي إلى دولتين مستقلتين، إسرائيل دولة يهودية ودولة فلسطينية قابلة للحياة بسيادة كاملة.
نجاح الفلسطينيين في تحسين وضعهم داخل مراكز القرار الدولية سيفرض على الأمريكيين والإسرائيليين تغيير سياستهم في التعامل مع السلطة الفلسطينية التي تستجلب دعما دوليا لافتا في ظل سياسات الاستيطان اليهودية المتمادية.
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو رأى أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يراعي المصالح الأمنية والوطنية للكيان الصهيوني، وطالب الفلسطينيين بالاعتراف بالدولة اليهودية كمقدمة لتحقيق السلام.
على الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية وعليهم الاستعداد لإنهاء النزاع مع إسرائيل الآن وإلى الأبد، ولا يوجد أي من هذه المصالح الحيوية للسلام في القرار الذي يريدون إقراره في الجمعية العامة، ولهذا فإن إسرائيل لا يمكن أن تقبل به. الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو عبر الاتفاقات التي يتوصل إليها الجانبان بشكل مباشر وعبر المفاوضات المباشرة، وليس عبر قرارات الأمم المتحدة التي تتجاهل تماما المصالح الوطنية والأمنية الحيوية لإسرائيل. ولأن هذا القرار هو من طرف واحد فإنه لا يحقق السلام بل يدفعه إلى الوراء.
في الضفة الغربية خرج الفلسطينيون في تظاهرات حاشدة دعما للطلب الفلسطيني بالحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وصور رئيس السلطة محمود عباس الذي تقدم بالطلب، كما رفعت لافتات مرحبة بالخطوة التي وصفوها بالجريئة. وشدد المتظاهرون على أن هذا الأمر سيكون مقدمة للحصول على دولة فلسطينية مستقلة قلة ذات سيادة.
أعتقد أنه يوم مهم جدا للفلسطينيين الذين عانوا الكثير منذ العام 48، وهم يستحقون حياة أفضل. هم يستحقون الاعتراف بدولتهم من العالم أجمع، يستحقون الحرية. أعتقد أن هذا اليوم هو الخطوة الأولى تجاه الاستقلال ونيل الحرية حتى نعيش كالآخرين في العالم.
أظن أنه من المهم أن يغير العالم طريقة تعاطيه مع السلطة الفلسطينية، وهم سيبدأون حقبة جديدة ستبني دولتنا الحقيقية وتحدد هويتنا كشعب له أرض وله وطن.
وفي لبنان نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما أمام قصر اليونسكو في بيروت تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وطالب المعتصمون المجتمع الدولي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، كما رفعوا اللافتات التي نوهت بانتصار المقاومة في قطاع غزة وطالبت بحق العودة للشعب الفلسطيني.
إن الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لهذا العام، وإذ يترافق مع واحدة هامة من فصول المعركة السياسية والدبلوماسية التي يخوضها شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية.
إننا يا غزة لا نعتبر أنفسنا متضامنين معك، إننا في قلب الصراع.
نحن نحيي اليوم هؤلاء الثوار ونحيي كل موقف سياسي في عالمنا العربي والإسلامي وعلى امتداد العالم الذين يقفون اليوم مع غزة.
أثنى السفير الفلسطيني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية صلاح الزواوي على دور طهران في انتصار المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيا الدول العربية إلى الاقتداء بها.
إذا الجمهورية الإسلامية أعطتنا صاروخ أعطونا 10,000، ما رح نزعل. نحن كفلسطينيين يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية، يا قادة العالم العربي والإسلامي، نحن لكم ونحن نريدكم أن تكونوا معنا. هذا البلد ما كما قلت ما حط إعلان في الطريق قال إحنا أعطينا سلاح للفلسطينيين، ولكن ماذا يعملوا؟ طيب هذا سلاح معروف الإيران، صحيح مصدر فخر إلهم، ولكن هم ما حاولوا يعني يقولوا إحنا قدمنا وإحنا أعطينا. طبعا وهذا يجعلنا نطلب أكثر ونقول للجمهورية الإسلامية هذا واجبكم الشرعي والدين.
إلى مصر التي تنتظر اليوم كلمة الرئيس محمد مرسي التي ستتناول الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي، في وقت يواصل معارضوه اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري.
ليل ميدان التحرير وسط القاهرة لا يختلف كثيرا عن صباحه. معارضو الرئيس المصري محمد مرسي يواصلون التظاهر احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي وأشعل فتيل أزمة هي الأعنف منذ تسلمه مقاليد السلطة.
نحن رافضين وجود مرسي كرئيس جمهورية لأن احنا ما وافقناش عليه من البداية، بس الشعب المصري طول عمره عنده مشكلة اسمها العاطفة، وهي دي اللي ضغطت علينا المرة اللي فاتت، وإن الناس ما كانتش جنبنا في الميدان. فالمرة دي إن الناس فهمت كويس مين هم الإخوان المسلمين وهي كويس سياستهم، فبالتالي الغلطة دي مش هتتكرر تاني.
لا نرتفع إلى هذا السقف وهو سحب المشروعية من مرسي أو إسقاطه. إحنا مصرين إن مطلبنا محدد إسقاط الإعلان الدستوري، وأن الرئيس إذا سحب هذا الإعلان هو يحتفظ بشرعيته ونعامله حتى هذه اللحظة كرئيس له مشروعية. أخطأ خطأ فادح بإصدار إعلانه، نحن نريد أن يعود عن خطأه ويفتح الباب إذن للبحث في أفق للمستقبل.
وشهد ليل الأربعاء الخميس مزيدا من الاشتباكات بين المتظاهرين بالقرب من ميدان التحرير وعناصر الشرطة، وبالتزامن تظاهرة في الإسكندرية خرجت لتأييد قرارات مرسي.
دار في القضاء، دار في الإعلان
الدستوري. لا مش ضد الثورة على حاجة، بل هو بيخدم أصلا كل من كان ينادي به في الثورة من
إفالة النائب العام وتطهير البلاد من كل أذناب الحزب الوطني ومحاكمة قضية الثوار.
وقبل كلمة مرتقبة لمرسي قال الرئيس المصري في مقابلة مع مجلة التايم الأمريكية أنه على استعداد للتخلي عن الإعلان الدستوري الذي يوسع من صلاحياته ويمنحه حصانة قضائية عندما يتم إقرار دستور جديد في مصر. وردا على سؤال حول المعارضين الذين يتهمونه بأنه أصبح فرعونا جديدا أكد مرسي أنه منتبه جدا وسوف ينتبه دائما لناحية نقل السلطة، معتبرا أن مسؤوليته الرئيسية كرئيس منتخب تكمن في الحفاظ على السفينة الوطنية عائمة خلال هذه الفترة الانتقالية، وهو ليس بالأمر السهل على حد تعبيره.
في العراق سقط 40 شهيدا وأكثر من 120 جريحا في سلسلة انفجارات استهدفت زوارا وقوات أمن في مناطق عدة، وأكثر الانفجارات دموية وقعت في الحلة وكربلاء المقدسة.
يوم دان آخر في العراق أضيف إلى سلسلة الإجرام والقتل والعبث بدماء وأمن هذا البلد. غالبية التفجيرات التي ضربت العراقيين كانت على خلفيات طائفية، وطالت مدنيين بينهم أطفال ونساء. في الحلة جنوب غرب بغداد استشهد وجرح أكثر من 100 شخص بانفجار عبوتين ناسفتين وسط المدينة استهدفتا موكبا لزوار الإمام الحسين عليه السلام كانوا عائلين سيرا على الأقدام. ووقع الاعتداءان في منطقة شعبية تنتشر فيها المطاعم والمحلات التجارية وأديا إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.
كلهم مدنيين ما مستهدفين ولا محافظ ولا مسؤول مستهدفين، مستهدفين فقرة وناس كسبة. وين الأمين؟
وفي كربلاء المقدسة التي نجحت فيها الشرطة يوم 10 من المحرم في منع حدوث أي خرط أمني انفجرت سيارة مفخخة في منطقة باب طويريج بالقرب من المدينة القديمة.
سيارة مفخخة طقت هنا 4-5 شهيد و23 من 20 جريح والعدد يزود هسه.
وفي الموصل شمال بغداد انفجرت سيارة مفخخة استهدفت دورية للشرطة في حي الكرامة شرق المدينة وأوقعت عددا من الضحايا. وفي الفلوجة غرب بغداد وقع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف دورية للجيش وسط المدينة وأوقع عددا من المدنيين. وتعد هذه الاعتداءات الأكبر في العراق منذ 9 أيلول سبتمبر الماضي حين استشهد 76 شخصا في سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق عدة.
رأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن الخلافات السياسية الداخلية كانت لها أثار سلبية بالغة على الجسم الاقتصادي. وخلال افتتاحه الدورة الثانية لملتقى لبنان الاقتصادي لفت ميقاتي إلى أن لبنان أظهر مناعة في وجه كل ما يجري حوله بالرغم من كل ما يشيعه البعض عكس ذلك لأهداف سياسية وسعيا لإسقاط الحكومة، معتبرا أن الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني لا تزال ثابتة.
لو تحلى جسم السياسي اللبناني بالمزيد من الحكمة والمسؤولية لكان الاقتصاد اللبناني قادرا على إظهار مناعة أقوى في مواجهة التطورات المصيرية في المنطقة، بل أيضا للإفادة من بعض نتائجها لمصلحته. أقول مناعة أقوى لأن لبنان أظهر ولم يزل يظهر مناعة في وجه كل ما يجري حوله بالرغم من كل ما يشيعه البعض لأسباب سياسية وسعيا للنيل من الحكومة.
أنهى آل المقداد اعتصامهم الذي نفذوه على أوتوستراد الشهيد هادي نصر الله بعد تلقيهم وعدا من وزير الداخلية بأن القضاء سيحل جميع المواضيع بأقرب فرصة ممكنة.
تذكيرا بقضية ابنهم المخطوف في سوريا حسان المقداد واحتجاجا على التأخير الحاصل في محاكمة عدد من أفرادهم الموقوفين في السجون اللبنانية، قام آل المقداد بقطع أوتوستراد الشهيد السيد هادي نصر الله بالعوائق الحديدية وبراميل النفايات ونصب الخيام.
نحن عم نطالب بحقوق أهلنا وأخواتنا وأحبائنا، بيطلع أولادنا من المعتقلات، بيجي حسان المقداد من سوريا، نحن طالعين.
الاعتصام بدأ عند الساعة 7 صباحا. القوى الأمنية حضرت وضربت طوقا في المكان، وجرت الاتصالات مع المسؤولين حتى ساعات الظهيرة. وفد من عائلة المقداد التقى وزير الداخلية مروان شربل بعيدا عن الإعلام ورافقه إلى مكان الاعتصام، حيث التقى المعتصمين وأكد أمامهم أن كل الأمور تجري ضمن المؤسسات القضائية والأمنية، رافضا التأخير في المحاكمات.
هذا الموضوع بيد القضاء اللبناني، أنا ما بقبل حدا يضغط على القضاء اللبناني. القضاء اللبناني بقايم بواجباته على أكمل وجه، وبعتقد أنا أنه ما في تأخير أبدا بأي محاكمة.
أنا خاله لماهر. القضاء اللبناني بيتراخى بصيدة وبيبوس تقوم بصيدة وبيقويها.
أول شيء مش مضبوط الكلام، لأنه القضاء اللبناني أصدر 5 مذكرات توقيف.
وأنا بقدر بقول لكم خلي يكون في عندكم ثقة بالقضاء اللبناني. القضاء اللبناني قايم بواجباته، وإن شاء الله بأقرب فرصة ممكنة ننبسط نحن وياكم ونجي بنشرب قهوة عندكم.
شربل تواصل مع الموقوف ماهر المقداد الموجود في السجن، وبحث معه في آلية فك الاعتصام.
الاتفاق بقي سرا كتمان، النجاح في الكتمان. كل ما قاله لي الوزير أنه عندما سمع كلامي على الإعلام قرر أن يأتي ويتضامن معنا، وقد وعدنا ويبقى الوعد سرا. وهناك معلومات يجب أن نحصل عليها عن ولدي حسان المخطوف لدى الجيش السوري الحر وليس الحر.
وبعد مغادرة وزير الداخلية أزيلت الخيام وفتحت الطريق، وعمل الشبان على تنظيف مكان الاعتصام لتعود حركة السير إلى طبيعتها بعد زهاء 5 ساعات من الإقفال.
أهالي جبل محسن يعتصمون احتجاجا على عدم التعويض على المتضررين من المواجهات الأخيرة، ويهددون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
مشهد الخراب ما زال يخيم على منطقة جبل محسن جراء المواجهات الأخيرة التي شهدتها المنطقة. آثار الحروب تنتشر على جدران المباني، ومشهد البيوت المحروقة في كل مكان، ومئات المحلات التجارية تكبد أصحابها خسائر كبيرة وسط غياب تام للدولة وهيئتها العليا للإغاثة. أهالي جبل محسن نزلوا إلى الشارع مطالبين الدولة بالتعويض عن المتضررين وعدم ترك المنطقة عرضة للإهمال.
نحن في ناس نايمة بالقهاوي ونايمة بالشوارع ونايمة بالشوامع، في ناس بيوتها محروقة. نحن منطالب الحكومة وليس الإغاثة، نحن منتمنى من الحكومة هي تصرف المال للهيئة العليا للإغاثة، لأنه لما بيكون في مال للهيئة العليا للإغاثة ما هتخبيها، هتصرفها للناس وهتصرفها للعالم.
وهدد أهالي جبل محسن باتخاذ خطوات تصعيدية، مطالبين السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها ورافضين أي استغلال لأوضاع الناس. فادي منصور، قناة المنار، من منطقة جبل محسن في شمال لبنان.
يبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان زيارة إلى اليونان في 6 و7 من الشهر المقبل، وفق ما أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية. إلى ذلك عرض رئيس سليمان تطورات مع النائبين السابقين عبدالله فرحات ومصطفى هاشم، واطلع من مدير عام أمن الدولة جورج قرعة على عمل المديرية. ومن زوار قصر بعبدة رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان والوزير السابق جوزيف الهاشم. اعتبر النائب السابق ناصر قنديل خلال مؤتمر صحفي أن لبنان بدأ يعيش حرب التوطين من جديد، وأن زيارة قوى 14 من أذار إلى غزة هي البداية لهذه الحرب.
لبنان يعيش خطر حرب التوطين، هذا هو المقبل عليه، ومشروع الرئيس فؤاد السنيورة سوف يسحب من الأدراج مجددا، الذي يقول بعد قيام دولة فلسطينية ولو افتراضية، أي بدون أن تملك السيادة على أرض فلسطين، يمنح الفلسطينيون المقيمون في لبنان جوازات سفر فلسطينية، وتمنحهم الدولة إقامة تتجدد كل 10 سنوات، تدفع دول الخليج، واليوم يبدو أن قطر هي التي ستدفع أكلاف ما يسمى بدل هذه الإقامة، والتي أفرحنا يومها الرئيس السنيورة بالحديث عن أنها تغطي جزءا من كلفة الدين في لبنان، أي 2 ملياري دولار في السنة.
أعلن وزير الشباب والرياضة فيصل الكرامي أن يوم السبت المقبل هو موعد إطلاق الوثيقة الرسمية حول السياسة الشبابية في لبنان. وخلال مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحافة قال كرامي إن الإعلان سيكون برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل السيمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدة.
من الضروري تعزيز القواسم المشترك بين الأجيال الشابة بمختلف انتماءاتها السياسية والطائفية، وهذا يكون عبر إشراك هذه الشرائح في العملية السياسية والوطنية بكل أشكالها، بدءا من حق الانتخاب وصولا إلى حماية البيئة.
استقبل وزير التنمية الإدارية محمد فنيش سفير جمهورية مصر العربية أشرف حمدي وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما استقبل سفيرة إسبانيا في لبنان ميلاغروس هيرناندو في مكتبه في الوزارة وتابع حثا في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية. في ضوء الجديد المنشور في الصحف اللبنانية عن تسجيلات صوتية لأحد نواب المستقبل وهو يدير عمليات التسليح ضد سوريا من تركيا، طالب السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الحكومة اللبنانية باعتبار هذا الأمر بمثابة دافع لوقف القتل الذي يمارس من قبل بعض اللبنانيين بحق سوريا. السفير السوري الذي كان يتحدث ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار أكد أن ما يملكونه من معلومات أكثر بكثير مما نشر وما هو معروف للقيادة السورية.
توثيق في الكشف عن أمر ليس خافيا بالنسبة لي على الأقل، وبالنسبة لبلدي وبالنسبة لكل المراقبين المعنيين يدركون أن فريقا في لبنان حرض ودعم ومول وسلح واحتضن مسلحين من جهات عربية وأقليمية. بالنسبة للحقيقة هي لم تضف جديدا لي وللقيادة في سوريا، للمعنيين في سوريا. هذا سؤال موجه للحكومة اللبنانية، يجب يعني أن يشكل محرضا أساسيا لمراجعة مسؤولة من أجل لبنان، وليس فقط من أجل سوريا ومن أجل العلاقة الأخوية مع سوريا ومن أجل الدم السوري الذي سفك وبوحشية.
وفي سوريا تدور اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش السوري والمسلحين في محيط معرة النعمان بمحافظة إدلب، في وقت تواصلت المواجهات في مدينة درية ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق. أما في مدينة درعا فأدى تفجير سيارة مفخخة في حي السحاري إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية بحسب الإعلام الرسمي. من جانبها انتقدت الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي لعدم إدانة التفجيرين اللذين وقعا في جرمانة بريف دمشق وأوقعا عشرات الضحايا، متهمة بعض الدول بالتغطية على هذه الأعمال. يجري وفد من هيئة التنسيق السورية المعارضة محادثات مع المسؤولين الروس في العاصمة موسكو، وقد استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوفد الذي يرأسه حسن عبد العظيم جدد رفضه للعنف داعيا إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
تتحدث مع القيادة الروسية عن إمكانية وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وتحول لعملية سياسية تنقذ سوريا من أزمتها الخطيرة التي تهدد ليس سوريا فحسب وإنما كل دول المنطقة.
دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جميع الدول والمنظمات العالمية إلى دعم إرادة الشعب السوري لتعزيز الحوار الوطني. وخلال لقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في طهران لفت المسؤول الإيراني إلى أن مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي استضافته الجمهورية الإسلامية نجح في إقرار تواصل جيد بين جماعات المعارضة والمؤسسات الاجتماعية والدينية مع الجهات الحكومية في سوريا. تذكير بعناوين النشرة: فلسطين تتحضر لدخول الأمم المتحدة كدولة مراقبة وواشنطن تعترض، مصر تنتظر خطاب مرسي والمعارضة تتمسك بإلغاء الإعلان الدستوري، ميقاتي يحمل الخلافات السياسية مسؤولية الأزمة الاقتصادية. للمزيد من أخبارنا أننا عبد الطنبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.